بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ لمسلم إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث اشتمل على حكم الزكاة في نوعين من الأموال، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة. النوع الأول من الأموال هي الخيول. هل تجب الزكاة في الخيل أو لا تجب؟ فلو أن إنسانا ملك فرسا كان يركب عليه أو يحمل عليه متاعه أو ينتفع به أو يتدرب للركوب عليه، فهل تجب الزكاة عليه أو لا تجب؟ النوع الثاني من الأموال وهم الأرقاء الذين ضرب عليهم الرق لمكان الكفر. فلو أن إنسانا ملك عددا من الأرقاء ذكورا كانوا أو إناثا، فهل تجب عليه الزكاة بناء على أنهم منزلون منزلة الأموال؟ فلما اشتمل هذا الحديث الشريف على حكم هذين المالين، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله في باب الزكاة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم. هذه العبارة يقصد بها إسقاط الزكاة، لأن ليس حرف نفي يدل على الإسقاط، أي أن الزكاة ليست بواجبة على المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام على المسلم، المراد به تخصيص المسلم، لأن الكافر لا يلتزم بشرع الله ولا يمتثل منهج الله ويسير عليه. فلذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على المسلم، ولا يفهم من هذه العبارة أن الحكم خاص بالذكر المسلم، بل إن إسقاط الزكاة في هذين المالين عام شامل للذكر والأنثى. فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط الزكاة عن الذكور دون الإناث، وإنما حكم الحديث على العموم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده. كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب، إذا غدا المسلمون الكفار، خير الإمام إذا أخذت الأسرى من الكفار، يخير الإمام بين أمور: فإما أن يقتل الأسرى حتى يكون في ذلك نكاية للعدو وكسر لشوكته، أو يمن عليهم، على خلاف هل المن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعله عليه الصلاة والسلام يوم حنين، أو يضرب عليهم الرق، أي يجعلهم أرقاء أو يأخذ الفدية. فإذا ضرب الإمام الرق على العبيد على أولئك الأسرى صاروا عبيدا أيا كان جنسهم، ما دام أنهم قد كفروا بالله وحاربوا أولياء الله. فهذا الرق هو الأصل فيه في الإسلام، أن الرجل والمرأة إذا كفر نعمة الله عز وجل وخرج عن دين الله ومنهج الله عاقبه الله تبارك وتعالى، فأهانه كما أهان دين الله وشرع الله. وضرب الرق عليه بخيرة الإمام ونظره للمصلحة. فقوله في عبده أي ما ملكته يمينه من الرقيق، فلو أن إنسانا ملك 100 رقيق فإنه لا زكاة عليه إذا قصد بهم القنية أو قصد بهم الارتفاق وقضاء الحوائج. وقوله عليه الصلاة والسلام في عبده فيه دليل على جواز قول الرجل فلان عبد لفلان إذا كان رقيقا، وهذا هو نص الكتاب في قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فقال من عبادكم فنسبهم إلى المخلوق، وهذا على سبيل التمليك لا على سبيل العبودية الخاصة بالله جل وعلا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قول الرجل عبدي وأمتي، ولذلك تعارض هذا الحديث مع الحديث الذي معنا ومع آية النور التي تقدمت الإشارة إليها، فهناك أوجه للجمع بين النصين. الوجه الأول أن يقال إن الله عز وجل نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول المكلف عبدي وأمتي قاصدا المعنى المحظور، وهي العبودية الخالصة لله جل وعلا ولا تكون لمن سواه. ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم عبده محمول على ما قصد به المعنى الذي لا محظور فيه. الوجه الثاني أن يقال إن النهي متأخر عن الإباحة، فيقدم التحريم على الحل للقاعدة التي تقول إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. الوجه الثالث أن يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبارة على سبيل الكراهة، لأن القاعدة أن الله عز وجل ورسوله إذا نهيا عن أمر وجاء ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره واقتضى الحل صرف الأمر النهي عن ظاهره إلى الكراهة. هذه هي الأوجه التي يمكن أن يجمع فيها بين النصين. ولا شك أن الأحوط والأسلم ألا يقول الإنسان عبدي وعمتي لما في ذلك من إيهام غير المراد، ولما فيه ولأن المسلم مطلوب بالاحتراز عن الألفاظ المحتملة ما أمكن، خاصة إذا كان لها مساس بالعبودية لله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده صدقة دليل على أنه لا تجب الزكاة في الأرقاء ولو كانوا كثيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا في فرسه، الفرس واحد الأفراس والمراد به الخيل سواء كان ذكرا أو كان أنثى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن يبين أن الخيل لا زكاة فيها، ولذلك لا تعتبر الخيل من جنس الحيوانات التي تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأما ما عداها من الدواب والحيوانات فإنما تجب الزكاة فيها إذا قصد صاحبها المتاجرة والبيع، فمن اشترى عددا من الخيول وقصد بيعها والربح فيها فإنه تجب عليه زكاتها زكاة عروض التجارة لا زكاة متعلقة بأعيانها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا ملك خيلا هل تجب عليه الزكاة فيها أو لا تجب، فلو فرضنا أنك اشتريت عددا من الخيول وذلك بقصد ركوبها والتنزه أو الانتفاع بها في غير التجارة فهل عليك زكاة أو لا تجب عليك زكاة؟ اختلف السلف رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الخيول لا تجب فيها الزكاة، وبهذا القول قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني تجب الزكاة في الخيول، وبهذا القول صح هذا القول عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجاء بالسند الصحيح عنه أنه قبل زكاة الخيول كما روى ذلك أحمد في مسنده قال قدم ناس من الشام على عمر فقالوا إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا ونحب زكاتها وطهرتها، فقال عمر رضي الله عنه ما فعل صاحبي من قبل أفأفعله؟ ثم استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حسن، وسكت علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال علي هو حسن إلا أن يكون جزية يأخذها منهم من بعدك. هذا الأثر الصحيح أراد به عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يستطيع أخذ الزكاة لامتناع صاحبيه عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وممن قال بهذا القول حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما، وقال به زفر بن الهذيل صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. كل هؤلاء يقولون إن الخيل تجب فيها الزكاة، لكن الإمام أبا حنيفة فصل في الخيول فقال الخيول إذا كانت عند إنسان ذكرانا وإناثا وجبت فيها الزكاة، وأما إذا كانت ذكورا فقط فعنه روايتان أصحهما لا زكاة فيها، وأما إذا كانت إناثا فقط فعنه روايتان أصحهما وجوب الزكاة. والسبب الذي جعل الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه يفرق بين الذكور والإناث مجتمعة ومنفردة أن من ملك الخيول مجتمعة يقصد منها النسل والنماء والتكاثر فتجب عليه زكاتها، وهكذا إذا كانت إناثا فإنها تتكاثر وتتوالد فتجب فيها الزكاة من هذا الوجه، بخلاف ما إذا كانت ذكورا فإنه لا يقصد بها النماء. المسألة الثانية ما هي أدلة هذين القولين؟ استدل جمهور العلماء على إسقاط الزكاة في الخيول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي معنا ولا فرسه صدقة، أي ولا تجب على المسلم في فرسه الصدقة، يعني الزكاة الواجبة. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن كما جزم به الحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله عليهم. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على أنه قد عفى عن زكاة الخيل، فكأنه يقول من ملك الخيل فلا زكاة عليه. واستدلوا بالنظر والقياس الصحيح فقالوا لا تجب الزكاة في الخيل كما لا تجب في البغال بجامع كون كل منهما حيوانا معدا للركوب والارتفاع. الوجه الثاني من القياس لا تجب الزكاة في الخيول كما لا تجب في الحمر بجامع كون كل منهما حيوانا متخذا للركوب والارتفاع. الوجه الثالث من النظر قالوا لا تجب الزكاة في الخيول إذا كانت ذكرانا وإناثا كما لا تجب إذا كانت ذكورا محضة. فلهذه الأدلة النقلية والعقلية ذهب جمهور السلف رحمهم الله إلى عدم وجوب زكاة الخيول. وذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه إلى القول بوجوب الزكاة في الخيول واستدل رحمه الله بأدلة منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار أو 10 دراهم رواه الدارقطني والبيهقي. قال الحنفية إن هذا الحديث نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة في الخيل فمن ملك خيلا وجب عليه في كل فرس أن يدفع دينارا أو يدفع 10 دراهم. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخيل لما سئل عنها هي لرجل ستر وعلى رجل وزر ولرجل أجر فأما التي هي عليه وزر فرجل ربطها رياء وفخرا وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها. متفق عليه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها فنص على أن في رقبة الخيل حق لله. والمراد بهذا الحق الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. واستدلوا بالنظر فقالوا إن الزكاة تجب في الخيل كما تجب في بهيمة الأنعام بجامع كون كل منهما معدا للنماء والتكاثر. هذه هي حجج الطائفتين وأدلة الفريقين. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب الزكاة في الخيل وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك. ثانيا وأما ما استدل به الإمام أبو حنيفة من حديث جابر بن عبد الله المشتمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة من الخيل في كل فرس دينار أو 10 دراهم هذا الحديث حديث ضعيف كما جزم بذلك غير واحد إذ فيه أورق غورق الحضرم غورق ابن الحضرم وقيل ابن الحصرم وقيل ابن الحضرم 3 أوجه للعلماء رحمة الله عليهم. قال عنه الدارقطني وهو ضعيف ومن دونه ضعفاء فلذلك لا يصح هذا الحديث ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة في كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الخيل حقا لله في ظهورها ورقابها، فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول المراد بالحق في الرقاب والظهور إعارة الخيل ونفع المسلمين بها إذا احتاجوا إليها، واختار هذا الوجه الإمام ابن الجوزي في التنقيح، وأقوى منه الوجه الثاني وهو أن يسلم أن الحديث على ظاهره يدل على وجوب الزكاة في الخيل، فإننا نقول إن حديث علي ناسخ له لقوله قد عفوت عن صدقة الخيل، والعفو إنما يكون بعد الوجوب، فلهذا كله يترجح القول بعدم وجوب الزكاة في الخيول، ومن ملك الخيول وقصد أن يعذرها على الناس فوضع عددا من الخيول ليركبه الناس سواء كان ذلك في الأسفار أو غيرها، فإن الزكاة تجب في المال الذي يكتسبه من الإجارة لا في عين الخيل، فلو أنه أجرها بمئة ألف فإنه يستقبل بالمئة حولا كاملا ثم يؤدي زكاتها بعد ذلك، ولا تجب الزكاة في الخيل لا في أعيانها ولا في قيمة الأجرة التي يأخذها الإنسان منها إلا في حالة واحدة، وهي أن يعرضها للتجارة والبيع، فحينئذ تجب الزكاة في قيمها كما تقدم في حكم عروض التجارة. هذا الحديث الشريف اعتبره العلماء أصلا في إسقاط الزكاة عن الأموال المتخذة للقنية، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة عن الرقيق والخيل يفهمنا أن من ملك دابة ولو كانت غالية لا تجب الزكاة عليه فيها، وذلك في عينها كأن يشتري سيارة ثمينة فإنه لا تجب الزكاة عليه إذا قصد ركوب السيارة والانتفاع بها، وهكذا إذا اشترى بيتا ليسكن أو مزرعة ليرتفق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الزكاة في أموال القنية، فمن اقتنى المال على سبيل الارتفاق لم تجب عليه زكاته ولو كانت قيمة ذلك المال المملوك كثيرة. وهذا على الأصل المفهوم من هذا الحديث الشريف. قوله عليه الصلاة والسلام: إلا زكاة الفطر على الرقيق، فيها دليل على أن الرقيق تجب زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر في الرقيق على السيد، فمن كان عنده أرقاء فإنه تجب عليه زكاة الفطر بالنسبة لهم، ولا يلتحق بهؤلاء الخدم، فمن كان عنده الخادم أو الخادمة فإنه لا تجب زكاة الفطر عليه، وإنما تجب على الخادم والخادمة بأعيانهم، فإذا أراد صاحبهم أن يخرج الزكاة تبرعا منه عنهم فلا بد من استئذانهم حتى تحصل النية المعتبرة، لأن العبادات لا تدخلها النيابة إلا عن طريق النية.
نصح في الأسباب على جميع التفسير مغلقة على الطريق فيرجى من صاحبها إبعادها وشكرا. يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاب الخمس.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاب الخمس. هذا الحديث الشريف اشتمل على أربعة من الجمل، ثلاث منها تتعلق بالمسؤولية عن الأموال، والجملة الرابعة تتعلق بحكم زكاة الركاب، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الزكاة باشتماله على حكم زكاة الركاب. أما الثلاث الجمل الأولى فهي تبين حكم الجنايات، فلو أن إنسانا كانت عنده بهيمة كالإبل والبقر والغنم، هذه البهيمة اعتدت على مال الغير فآذت وأفسدته وأتلفت، فهل يجب عليه الضمان؟ وهل هو مسؤول عن جناية البهيمة أو غير مسؤول؟ وهكذا لو استأجر إنسانا ليحفر له البئر، فحفر البئر فانهدم البئر على العامل والأجير فمات في البئر، هل أنت مسؤول عنه أو لست مسؤولا عنه؟ وهكذا لو أن إنسانا حفر بئرا فجاء رجل وسقط في ذلك البئر، فهل تتحمل المسؤولية عن ذلك الرجل الذي سقط وتلزمك ديته أو لا؟ وهكذا إذا كان الإنسان قد استأجر أناسا لحفر معدن فانهار ذلك المعدن عليهم فماتوا، أو تلفت أعضاؤهم أو شيئا من أجسادهم، هل أنت مسؤول عنهم ويجب عليك ضمان ما حصل لهم من الأذى؟ هذه هي المقاطع الثلاثة الأول. وأما المقطع الأخير من الحديث فهو يتحدث عن نوع خاص من الأموال، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه من حيث وجوب أخذ جزء منه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عليه الصلاة والسلام: العجماء يقال فلان أعجم إذا كان لا يستطيع أن يفصح الكلام وأن يبين الحديث، فكل من كان كلامه غير واضح غير بين مفصح يوصف بكونه أعجما ولو كان عربيا. ولذلك قالوا وصفت الدابة بكونها عجما لأنها لا تستطيع الكلام والحديث، فقول المصطفى عليه الصلاة والسلام العجماء أي الدابة والبهيمة، فمن ملك دابة وبهيمة فهي جبار، أي إذا جنت جناية كانت جنايتها جبار، أي هدر لا ضمان فيها. وقد جاءت الرواية الثانية في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قوله: العجماء جرحها جبار. وليس المراد تخصيص الحكم بالجرح، بل ذلك عام شامل لسائر جناية العجماء. ومن كانت عنده بهيمة فجنت جناية فقتلت إنسانا أو أفسدت ماله، فإنه لا يضمن على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وجناية الدواب على حالتين: الحالة الأولى أن تكون عند الإنسان دابة فتتسبب في إتلاف الأموال كالزروع والثمار ونحو ذلك. الحالة الثانية أن تتسبب في تلف الأنفس أو الأعضاء وأذية الأبدان كأن تقتل إنسانا أو تعضه أو تكسر شيئا من بدنه، فهاتان حالتان للبهيمة. فلو أن إنسانا اشترى بعيرا فإنه إذا جنى البعير جناية، إما أن تكون جنايته في الأموال كأن يأكل زرع إنسان وثمره فيغفل الإنسان عنه فيمضي البعير إلى مزرعة غيره فيأكل ما فيها من الثمر والزرع. هذه الجناية توصف بكونها جناية على الأموال. وهكذا إذا ملك الإنسان قطيعا من الغنم ثم هذا القطيع خرج دون علمك إلى أرض فأكل زرعها وثمارها، الحالة الثانية من جناية الدواب والبهائم أن تجني على الأنفس والأطراف، كأن يشتري الإنسان بعيرا ويغفل عن ذلك البعير فيقتل إنسانا أو يعض إنسانا أو يقطع عضوا من أعضائه أو يكسره ونحو ذلك من الجنايات. فإذا اعتدى الحيوان على الأموال فإنه لا يخلع اعتداؤه إما أن يكون بالليل أو النهار، فهل تجب ضمانه؟ هل يجب الضمان على من ملك الغنم أو ملك الإبل فرعت فيما لغيره فأفسدت ذلك الزرع والمال؟ هل يجب عليه الضمان؟ هذه المسألة اختلف السلف رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول إن من ملك البهيمة لا يضمن شيئا من تلفها ولو قتلت إنسانا، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، يقول إن البهيمة إذا جنت لا يجب على صاحبها أن يضمن شيئا من جنايتها، ولكنه استثنى الحالة التي يكون صاحبها عليها. فإذا كان الإنسان راكبا على البعير فأتلف البعير شيئا وأنت راكب عليه ضمنت على تفصيل في مذهبه. القول الثاني يجب على صاحب البهيمة أن يضمن كل شيء أسلفته قليلا كان أو كثيرا، جليلا كان أو حقيرا، سواء كان مع البهيمة أو لم يكن معها، وسواء أفسدت بالليل أو أفسدت بالنار. وبهذا القول قال الإمام الليث بن سعد رحمة الله عليه. القول الثالث التفصيل، فإن جنت البهيمة فأفسدت الزروع والثمار في الليل وجب الضمان على صاحب البهيمة، وإن أفسدت الزروع والثمار في النهار فلا ضمان على صاحب البهيمة. وبهذا قال جمهور العلماء، فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. استدل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بالحديث الذي معنا وقال إن الدواب والبهائم قد عمم النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، فقال العجماء جبار، فكل جناية من البهائم مهجرة على ظاهر الحديث الذي معنا. واستدل الليث بن سعد لأن الأصل في الشريعة أن الغنم بالغرم والغرم بالغنم، فمن كان له غنيمة الشيء فهو ضامن لخسارته. ودليل هذه القاعدة حديث أم المؤمنين عائشة في عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي الربح لمن يضمن الخسارة. فلما كانت البهائم ربحها لربها وكذلك جنايتها وإتلافها على ربها. أما الجمهور فقد استدلوا بالكتاب والسنة، قالوا إذا أفسدت الغنم بالليل وجب الضمان لقول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه القصة حاصلها أنه كان في زمان داود عليه السلام رجل وكانت عنده غنم فأرسلها بالليل فجاءت إلى حرث إنسان فأكلت ذلك الحرث والزرع ولم تبق منه فأكلت من ذلك الحرث والزرع. فلما أصبح وجد البهائم في زرعه فأخذها إلى نبي الله داود واختصمه وصاحبها إليه. فقال داود نظر داود في الزرع فوجد قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم فقضى أن صاحب الزرع يأخذ الغنم. وكان سليمان بالباب يسمع قضاء أبيه فقال لو كنت قاضيا لقضيت بغير هذا. فقيل له بما تقضي؟ قال أقضي بأن صاحب الغنم يأخذ الأرض المفسدة فيحرثها ويزرعها ثانية حتى تعود على حالتها الأولى، ويأخذ صاحب الأرض غنمه وينتفع بها حتى ينتهي من إصلاح أرضه، ثم يأخذ كل ماله. فكان حكم داء سليمان أبلغ في إعمال الأصول. فلما سمع داود حكمه دعاهما وقضى بقضاء سليمان ابنه، وقد أثنى الله على قضاء سليمان ووصفه بكونه تفهيما من الله جل وعلا وأنه حكم بالعدل والقسط. فدل هذا على أن البهائم إذا رعت بالليل وجب الضمان على أهلها، لأن الأصل أن البهائم يجب حفظها بالليل والأرض لا يطالب صاحبها بحراستها في الليل على خلاف النهار. فيحمل حديث العجماء جبار على النهار وتحمل الآية على الليل. ولو قال قائل إن هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بخلاف هذا على العموم، فجوابه أنه إنما يستقيم ذلك لولا وجود الثناء على الحكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار المراد به أن لا يتسبب صاحبها في أذية غيره بها. أما إذا تسبب فإن جرح العجماء وقع من صاحبها ومنها، فوجب الضمان من هذا الوجه. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ كانت له ناقة فدخلت في حائط فأفسدت، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى صاحب الحائط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أصحاب الحوائط أن يحفظوا حوائطهم بالنهار، وأن على أصحاب البهائم حفظها بالليل. فلهذا قال الجمهور بالتفصيل وهو أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب لما ذكرنا من قوة دلالة الكتاب والسنة، ولأن حديث العجماء لا يعارض من كل وجه، فإن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه يخصص عموم هذا الحديث في حالة ما إذا كان صاحب العجماء عليها، فكما خصصها بذلك نخصص نحن هنا لوجود التفريط من صاحب البهيمة. لذلك فإن حكم هذه الحالة الأولى وهي أن تتسبب البهائم في الإتلاف أنه يجب الضمان على التفصيل الذي ذكرنا. الحالة الثانية لو أن إنسانا كانت عنده بهيمة فقتلت إنسانا فهل يجب عليه ضمان ديته؟ الجواب فيه تفصيل. فإن كان صاحب البهيمة قد فرط فيها وعرضها لأذية الناس فإنه يضمن جنايتها. مثال ذلك لو أن صاحب بعير دخل به على حي فيه أطفال صغار وترك البعير دون أن يعقله فقتل البعير منهم صبيا فإن هذا الفعل يوجب الضمان عليه لأنه تسبب في الضرر للغير والمسبب مسؤول عما تسبب. وأما إذا كانت البهيمة في يد الإنسان فقتلت الغير فإنه يفصل فيها. فإن قتلت بيديها وبسمها وجب الضمان على راكبها لأن بيده الخطام وبيده أن يمنعها ويكفها فقصر فألزم بعاقبة التقصير. وأما إذا قتلت برجليها فإنه غير مسؤول عن ظهر الدابة في قول جماهير العلماء. ومن هنا تخرجت المسألة العصرية من أن صاحب السيارة إذا جنى بمقدمها وجب عليه ضمانها وإذا اعتدى عليه الغير من خلفه وجب على الغير الضمان. استعمالا لهذه السنة والأصل الذي قرره العلماء رحمهم الله ودرجت عليه فتاوى أهل العلم رحمة الله عليهم. ولو أن اثنين كانا على بعير فتسبب البعير في قتل إنسان أو أذيته فهل يجب الضمان عليهما أو على أحدهما؟ الجواب فيه تفصيل. فمن كان في مقدم البعير راكبا فإنه القائد المسؤول عن جناية ذلك البعير. ومن هنا تتخرج المسألة فيما إذا كان الإنسان راكبا مع قائد السيارة فإنه لا يضمن الراكب شيئا لأنه غير متسبب ولا حول له ولا قوة في الفعل والمباشر للقتل هو القائد. والقاعدة أن المباشرة معملة بمعنى أن من باشر القتل يعتبر مسؤولا أولا على جهة الأصالة عن جنايته وقتله فيجب الضمان على القائد دون غيره. ومتى يعتبر آثما؟ الجواب يعتبر آثما إن حصل التفريط بتعاطي السبب وذلك بالإسراع ونحو ذلك مما يعتبر إخلالا واستهتارا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والبئر جبار أي لو البئر مأخوذ من البئر وأصله الحفرة ولذلك يقال بؤرة بمعنى حفرة. فلو أن إنسانا حفر بئرا فجاء رجل وسقط في ذلك البئر كأن يكون أعمى ونحو ذلك فلا ضمان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والبئر جبار أي هدر لا ضمان فيها. ولو أن إنسانا حفر البئر للناس لكي يشربوا منه فجاء رجل ونزل في البئر فانكسرت يده أو سقط فمات فيها غرقا لم يجب الضمان على صاحبها إلا في حالة واحدة وهي أن يحتفر البئر على السابلة وطريق الناس على سبيل الاستهتار دون وضع ما يدل على عليها. وقال بعض العلماء: من حفر البئر في غير ملكه وجب عليه ضمان ما ينتج عنها من الضرر. وقال بعضهم: بل يفصل بين إذن الإمام وعدمه، فمن استأذن الإمام في حفرها فلا ضمان عليه وإلا لزمه الضمان. والمهم في قاعدة البئر أن يوجد التفريق.